ويهمنا التنويه على بعض النقاط لنعلم جميعا أن طلب العلم كما أشرنا فريضة على كل مسلم فيما يتعلق بحق الله عليه، وفرض كفائي فيما عدا ذلك من عموم علم الكتاب والسنة وما يتطلبه من مكملات أو من أسباب توصل إلى الغايات. فمن الأسباب التي توصل إلى الغايات في علم كتاب الله علم العربية التي بها كتاب الله، وعلم الأصول كما قالوا فيما يتعلق بدلالة العموم والخصوص والمطلق والمقيد ومعرفة الناسخ والمنسوخ وغير ذلك. وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم كذلك صحة الحديث ومصطلح الحديث عند العلماء، ومعنى مصطلح أي ما اصطلح عليه العلماء في أثناء السند مرفوعا أو موقوفا أو متصلا أو منقطعا أو معتلا أو شاذا أو غير ذلك. وأيضا العموم والخصوص أي مباحث اللغة في الكتاب والسنة، وكل ذلك من حق وواجب طلبة العلم. وعلى كل أمة أن توفر طلبة للعلم ينقطعون لذلك أداء لحق الأمة عليها. ومن عجب فيما يتعلق بالأفراد وما يتعلق بهذه البلدة الطيبة خاصة، مما يتعلق بالأفراد جاء الحديث الصحيح إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: الولد الصالح والصدقة الجارية والعلم الذي ينتفع به. والعلم الذي ينتفع به ولو مسألة، كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم: الدال على الخير كفاعله، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ولذا أجمع العلماء في حديث الدال على الخير كفاعله أنه صلى الله عليه وسلم جاءه رجل يطلبه أن يعينه ويساعده، فقال: اذهب إلى فلان فيساعدك. فلما ذهب وساعد ذكر صلى الله عليه وسلم: الدال على الخير له مثل أجر كفاعله. ومن هنا أجمع العلماء أن ما من مسلم في الإسلام إلى يوم القيامة يكتب له في صحيفة حسناته حسنة إلا وللرسول صلى الله عليه وسلم مثلها في صحيفته، لأنه الدال عليه. وهكذا طالب العلم، ما دل عالم جاهلا على مسألة له فيها أجر إلا ولهذا العالم مثل أجر هذا العمل. من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر إيش؟ من عمل بها إلى يوم القيامة. وهكذا ننظر أيضا في معنى الجهات الفردية. يذكر الذهبي في ترجمة عروة ابن الزبير أنه اجتمع هو ومصعب وعبد الله وكلهم أبناء حواري رسول الله الزبير بن العوام، ومعهم عبد الله بن عمر، اجتمعوا في الحجر في ظل الكعبة. فقالوا فيما بينهم تمنوا، فقال عبد الله: أتمنى الخلافة. وقال مصعب: أتمنى إمارة العراق. وقال عروة بن الزبير: أتمنى أن يأخذ الناس العلم عني. وتمنى ابن عمر قال: أتمنى المغفرة. يقول الذهبي عن راوي هذا الخبر: وقد نال كل واحد منهم أمنيته، نال عبد الله الخلافة ونال مصعب الولاية على العراق، ونال عروة أن جمع العلم والحديث، ونرجو لعبد الله بن عمر أن يكون قد نال أمنيته هو أيضا. نحن نتساءل الآن، عبد الله بن الزبير بويع بالخلافة على الحجاز ونالها، مصعب بن عمير نال ولاية العراق وكان شجاعا كريما معطاء إلى آخره، وقتل عبد الله في مكة في خلافته، وقتل مصعب بالعراق في ولايته، بقيت أمنية عروة بن الزبير وأمنية عبد الله بن عمر. ألسنا الآن ننعم ونعيش ونجد العلم عما يرويه عروة رضي الله تعالى عنه؟ أي الأماني والأمنيات بقيت لأصحابها؟ الخلافة قتلت صاحبها، الإمارة قتل في ظلها، ولكن أن يأخذ الناس عنه العلم ماذا كانت؟ لازلنا كلما ذكرنا اسمه نترضى عليه. إذن لو تأملنا في نتائج الأفراد وفي أعمالهم لا نجد مثل العلم أمنية ولا طريقا يسلكه الإنسان، وقالوا ولو مسألة واحدة. تعلم مسألة واحدة خير من عبادة 60 سنة عمل بها أو لم يعمل. ونأتي إلى بعد ذلك في التاريخ ونجد قضيتين أيضا في شخصيتين أيضا عظيمتين، وهي مالك بن أنس رحمه الله وأبو جعفر المنصور وهو في الخلافة. يأتي أبو جعفر إلى مالك ويقول: يا مالك، لم يبق في الناس أعلم مني ولا منك، أما أنا فقد شغلتني الخلافة، أما أنت فوطئ للناس كتابا يسيرون عليه، وإياك وعزائم وشدائد ابن عمر ورخص ابن عباس. يقول مالك: علمني التأليف آنذاك، لا هو في الشدة النهائية ولا في التراخي والتسير، وسط بين هذا وذاك. ولما وضع مالك كتابه وتوفي أبو جعفر، جاء هارون الرشيد إلى المدينة ومعه الأمين والمأمون ابناه أصحاب ولاية العهد، فطلب هارون ونزل في بيت الإمارة، طلب مالك أن يأتي بموطئه إليه ليقرأه على ولديه، فأجابه مالك: إن العلم يؤتى إليه ولا يأتي. فعلم هارون بأنه يذهب هو إليه، فجاء هارون إلى بيت مالك فوجد جارية تستأذن له على مالك، فأوقفته عند الباب واستبطأ عليه في الإذن ثم أذن له. فقال هارون: ما هذا يا مالك؟ طلبناك فامتنعت علينا، وجئناك حبستنا على بابك. قال: نعم، طلبتني وأجبتك، العلم يؤتى إليه ولا يأتي، وجئتني، إن مجيئك إلي علمت أنك لم ترد دنيا ولا جاها ولا منصبا، إنما تريد حديث رسول الله، فأحببت أن أتهيأ لحديث رسول الله، فاغتسلت وأخذت أحسن ثيابي وأذنت إليك. قال: هلم بكتابك فاقرأه علينا. قال: إن هذا العلم لا ينفع سرا. قال: وماذا تريد؟ قال: في المسجد مع طلبة العلم. فعلم خدام هارون ونصبوا كرسيا في المسجد للخليفة، فجاء مالك للمسجد وللدرس، فوجد الخليفة على كرسي والناس من حوله، فبدأ حديثه بحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم قال: من تواضع لله رفعه، فعلم هارون انه المعني فالوخر الكرسي وجلس مع الناس. ايها الاخوة، اين خلافة ابي جعفر؟ اين هارون على باب مالك؟ اين الموطأ؟ انه الكتاب الاول بعد كتاب الله او الثاني بعد كتاب الله، والاول في سنة رسول الله ما دون، كما يقول الشافعي، ما بعد كتاب الله اصح من موطأ مالك. وان كان بعض الناس يقول جاء بعده صحيح البخاري، ولكن هذا مبحث ندعه في جانب. لا زال الموطأ بحمد الله يتربع في قلوب العباد ويستنير طلبة العلم بما حواه. اذا طلب العلم لا يساويه شيء، وفضل العلم لا يوازيه فضل، وشرف العالم بعلمه والعامل بمقتضاه ليس بعده شيء. اذا هذا فيما يتعلق من سلك طريقا يطلب به علما. ثم نجد السلف في رحلتهم لطلب العلم، وقد اشرنا بان ابا ايوب يرحل الى الفصاط في مصر لطلب حديث، وجابر بن عبد الله يرحل الى دمشق في طلب حديث، وهكذا الف العلماء الرحلة في طلب العلم. ولقد وجدنا من قبل نبي الله موسى وكليمه حينما سأل ربه او سأله الناس هل يوجد من هو اعلم منك، فقال لا، فاخبره الله قال لا يا موسى، ان عبدا من عبادي اعلم منك. قال واين مكانه؟ قال في المكان الفلاني. كيف اعرفه؟ قال خذ معك حوتا طعامك، فياخذ حوتا ناضجا للطعام يتغدى ويمشي على جانب البحر حتى اذا تجاوز المكان فيسأل آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال أرأيت إذا وينا إلى صخرة فإني نسيت الحوت وما أنساني إلا الشيطان أن أذكره، واتخذ سبيله في البحر. ها؟ شرب، لا شرب هنا. وهناك عجب إنما جاءت فيما بعد. وهنا اذا نظرنا من باب اعجاز القرآن يجعل سببا عند نزول الحوت الى الماء وعجبا عند الاخبار. ولماذا؟ قال فاننا لا وما انساناه الا شيئا ان اتخذ سبيله في البحر سربا. قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على اثارهما قصصا. فوجد عبدا من عبادنا اتيناه رحمة وعلمناه من لدنا علما. قالوا الى اخره. يقول اذا نظرنا في سربا هنا وفي عجبا فيما بعد، التعجب من احياء الحوت الذي كان مملحا للغداء، ولكن سرب حينما كان خادم او رفيق موسى معه واستراح عند الصخرة، فاذا بالحوت يتحرك في مكتله ويأتي الى الماء وينزل. يقول تعالى هنا واتخذ سبيله اي طريقه في البحر سربا، يعني جائلا سرابا وراءه، جائلا سرابا وراءه، ليعلم القارئ والناظر بان الحوت حينما وصل الى الماء لم يختف فيه ويذهب، قد يكون ميتا على ما كان عليه، ولكن بعد ان احياه الله ومشى في الماء يترك السراب وراءه، اي الماء منشقا، ليتأكد الرائي بان الحوت قد عادت اليه حياته ولم يكن مجرد سقوط في الماء يرسب في قاعه او يكون وسط الماء. لا، يشق طريقا سربا ليرى الرائي وليسمع القارئ ويعلم ان الحوت عادت اليه حياته بالفعل. يهمنا ان موسى عليه السلام سعى الى الخضر ليتعلم ما لم يكن يعلمه. ويذكر العلماء في قصة موسى مع الخضر آداب العالم والمتعلم. كيف كان موسى مع الخضر؟ اولا نبهه موسى الخضر انك لن تستطيع رأي صبر، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال ستجدني ان شاء الله صابرا ولا اعصي لك امرا. يهمنا في هذا، قد يكون طالب العلم في بداية امره ويسمع من شيخه حديثا او حكما او مسألة لا يدرك او لا يحيط بها فكرة او لا يقوى على فهمها وادراكها، لا يكون ذلك سببا على انتقاده لشيخه او اعتراضه عليه او انصرافه عنه وعدم ملازمته والاخذ عنه. ونعلم جميعا ان الله سبحانه اعطى الخبرة ما لم يعطي موسى، واعطى موسى ما لم يعطي الخبرة. وقد قال صلى الله عليه وسلم رحم الله موسى لو صبر على الخضر لرأينا علما واسعا. نأتي ايضا الى هذه الام، يأتي عنه صلى الله عليه وسلم، يأتي على الناس زمان او يكاد الناس ان يضربوا اباط الابل او اكباد الابل لعالم فلا يجدون اعلم من عالم المدينة او عالم بالمدينة. يرى السلف كثير منهم بان المعنية بعالم المدينة الذي تضرب اليه اكباد الابل انه مالك بن انس، وينازع في ذلك ابن حزم ويقول مالك كان في عصره الكثير من زملائه واقرانه، ومالك كان من قبله علماء ومن بعده علماء، ولكن يهمنا ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ويعلن انه يوشك الناس او ياتي على الناس وقت يضربون اكباد الابل لطلب العلم فلا يجدون اعلم من عالم بالمدينة. واذا اخذنا على عموم ذلك وجاء الحديث كما نقرأه ان الايمان ليأرز الى المدينة كما تأرز الحية الى جحرها، والايمان لا يكون الا عن علم كما قال وبوب البخاري باب العلم قبل العمل لقوله تعالى فاعلم انه لا اله الا الله. اعلم اولا، اذا لم يكن العلم وكان الجهل اتخذوا آلهة متعددة، ولما جاءهم الوحي قولوا لا اله الا الله من جهلهم قالوا اجعل الآلهة الها واحدة. ولكن اذا نظرنا الى هذا الحديث ان الايمان ليأرز الى المدينة كما تأرز الحية الى جحرها، يمكن ان نستنتج من باب اللزوم ان من لازم ايراز الايمان الى المدينة ان يسبقه العلم ويتلقاه بها. اذا تظل المدينة بحمد الله دار العلم وعاصمة العلم ومقرة، وان كان قد جاء عليها زمن قد اقول قد تعطل فيها بعض الشيء ولكن لم ينقطع، لانه حينما انتقلت الخلافة الى الشام كان العلماء هناك، ولما انتقلت الى العراق كان العلماء هناك، وما خلت المدينة في عصر من عصورها من العلماء، لكن يقلون او يكثرون. ثم نأتي في نهاية المطاف ونقول كما جاء الحديث بالامس عنه صلى الله عليه وسلم من راح الى مسجدي بهذه الاضافة لعلم يعلمه او يتعلمه كان كمن ايه غدا في سبيل الله. ثم يذكر البخاري في كتابه الادب المفرد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال سيأتي رجال او اقوام من اقطار الدنيا، او سيأتيكم اقوام من اقطار الدنيا يطلبون العلم فقووهم وعلموهم، او فعلموهم وقووهم، وقووهم يعني ساعدوهم او اووهم. فكان ابن مسعود كلما جاءه طالب علم يقول مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايها الاخوة، نحن نعلم بان العلم في اقطار الدنيا، والجامعات الإسلامية وغيرها من مدنية وغيرها في أقطار العالم الإسلامي. ولكن حينما يأتي الطالب ويأتي إلى مدرج الجامعة ويسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويأتي مرة أخرى إلى مسجد رسول الله، أولى جامعات العالم الإسلامي، أول مدرس ومعلم فيها جبريل عليه السلام، يلقي على رسول الله ويسمع المسلمون منه، كما جاء في حديث عمر بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرف منا احد، فجلس الى النبي صلى الله عليه وسلم واسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه وقال: يا محمد اخبرني عن الاسلام. قال: الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. قال: صدقت يا محمد اخبرني عن الايمان. قال: ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وبالقدر خيره وشره. قال: صدقت. يقول: انا عجبنا له يسأله ويصدق. قال: يا محمد اخبرني عن الاحسان. قال: ان تعبد الله كأنك تراه فان لم تك تراه فانه يراه. قال: اخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها باعلم من السائل. قال: اخبرني عن اماراتها اي علاماتها. قال: ان تجد العالة العراة حفاة اطفال بالمنيان، ان تلد الامة ربتها. وذكر له من علامات الساعة. ثم ادبر الرجل فقال صلى الله عليه وسلم: ردوه علي. قال عمر: فطلبناه فلم نجد. فقال صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل اتاكم يعلمكم. جبريل اتاكم يعلمكم امر دينكم. وهكذا كان المسجد النبوي أولى الجامعات الإسلامية بالمسمى الحديث، وكان أول معلم فيه جبريل عليه السلام، يأتي إلى رسول الله ابتداء بالوحي، ويأتي إلى جلساء رسول الله أصحابه الكرام فيعلمهم أمر دينهم. ومن ثم ما وجد كتاب كتب في العالم ولا أقيمت صلاة في العالم ولا نادى مناد على منارة في العالم ولا صيم رمضان في العالم ولا أديت زكاة في العالم ولا جاء حاج في العالم إلا من آثار تعليم هذه الجامعة المحمدية. أيها الإخوة، إذا جاء إنسان إلى عظميات أو كبريات جامعات العالم وسمع كتاب الله وسمع حديث رسول الله، ثم جاء هو بنفسه وسمع تلك الآية وسمع ذاك الحديث هنا في مسجد رسول الله، والله ثم والله ليجدن لتلك الآية ولهذا الحديث من الأثر في قلبه ما لم نجده هناك. لأن الإنسان يتأثر، ودوافع أو محيطه أو مقوماته تتأثر بالزمان وبالمكان. نحن الآن إذا ذهبنا إلى المدرسة إلى المعهد وسمعنا المدرس يشرح حديثا يشرح آية، وجئنا إلى صلاة الجمعة وسمعنا الإمام على المنبر يتلو آية أو يتلو حديث، وجدنا لهذه التلاوة الجديدة ولهذا الحديث لانطلاقها من منبر رسول الله أثرا أعظم في نفوسنا. وهكذا أيها الإخوة، بهذه المناسبة أعيد وأكرر على طلبة العلم بالمدينة أنهم مكلفون من جانب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحملهم الوصية والأمانة بأن كل من قدم من الخارج من أخطاء الدنيا كما قال صلى الله عليه وسلم: يطلب علما يجب عليهم أن يعلموهم، يجب عليهم أن يستقبلوهم. ولئن كان بالجامعة الإسلامية وبالمدينة المنورة فتحت أبوابها واستقبلت طلابها، فإن أحق بذلك وأسبق هذا المسجد النبوي الشريف. وأسأل الله تعالى لي ولكم جميعا التوفيق لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا وإياكم من طلبة العلم العاملين به، وبالله تعالى التوفيق. به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. قالوا: كل الجزئيات المتقدمة نصف عن مكروب يستر على معسر، ستر على إنسان، كل ذلك أعمال فردية أو أعمال شخصية، ولكن طلب العلم إنما كما قالوا أهم، لأن خيره ومردوده للآخرين. ولذا قالوا: عالم واحد أشد على الشيطان من 1000 عابد. وجاء في بعض الآثار أن الشيطان جاء للشيخ عبد القادر الجيلاني، عالم جليل وعابد فاضل، قال يا عبد، جاءه في محرابه في الليل وهو يتهجد، وأضاء له نورا شديدا في المحراب، ونادى: يا عبد القادر، أنا اليقين قد أتيتك، أسقطت عنك التكاليف كما قال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وها أنا اليقين. فقال: اخسأ يا لعين، لو أن التكاليف تسقط عن أحد لكان حق بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو كان يقوم بالليل حتى تتفطر قدماه. فانقلب النور إلى دخان وقال: والله لقد نجوت مني بعلمك، ولقد أضللت 100 عابد بذلك. وفي قصة الرجل من بني إسرائيل الذي قتل 99 نفسا، جاء فكر إلى متى يقتل الناس، فجاء إلى عابد راهب في صف، قال: أرأيت لو تب يتوب الله علي بعد 99؟ قال: أعوذ، بعد 99 تبغى توبة كمان؟ قال: يعني ما في توبة؟ قال: لا. قال: إذا كمل 100. وجاء إلى عالم وذكر لك، قال: هل من توبة؟ قال: سبحان الله، ومن يحول بين العبد وربه؟ تب يتوب الله عليك. ولكن إذا كنت عشت في هذه البلد وقتلت 100 نفس لا تبقى فيها، اخرج منها إلى تلك القرية الفلانية فإن فيها أقواما صالحين يعبدون الله، كن معهم. وهنا نعرف خطر الجليس السيء وبركة وخير الجليس الطيب، كما جاء في الحديث: مثل الجليس الخبيث والجليس الطيب. الجليس الخبيث كنافخ الكير، إن لم يأتك من شرار النار وزيك بريحه. لما تقعد عند الحداد إيش نصيبك من هذا؟ ها؟ والآن والله يا أخوان في لحلقة إلا بالله. أما جليس الطيب الصالح فكبائع المسك، إن لم يهديك يحذيك. بعض الناس يمر على صاحب الأفهاء: عندك عود طيب؟ يقول: نعم. هو حالة مسك الغوة؟ طيب بعدين أجيك. والله هذا شيء يبغى أحسن منه، أقل شيء جلست عنده طيبك، يبيع لشخص يأخذ يعيه عينه، يمكن أيضا ها يوريك أنت أيضا لعلك تشتري. أقل شيء أنك ستشم الريح الطيب من بائع المسك. وهكذا فخرج هذا القاتل المئوي، وفي أثناء الطريق أدركته المنية، مات. تأتي ملائكة الرحمة وتأتي ملائكة العذاب ويختصمون فيه. ملائكة العذاب تقول: هذا صاحبنا من زمان، نحن ننتظر هذه الساعة، ما عمل حسنة واحدة. وملائكة الرحمة تقول: لا، هذا رجل مقبل علينا، الله يحييه، تاب إلى الله توبة نصوح، والتوبة تجبنا قبلها. فيحتكمون فيما بينهم أيهم يتولى أمره، فيرسل الله سبحانه إليهم ملكا على صورة رجل، قال: أنا أشير عليكم وأحكم بينكم. قيسوا ما بين البلدين فأيهما أقرب إليها الحقوه بأهلها. فقاسوا، فإذا هو بينه وبين البلدة التي خرج إليها المسافة أقل من الذراع واحد فقط. يعني عند هذه النقطة صح؟ سبحان الله. في بعض الروايات بأن الله أوحى إلى هذه أن تباعدي وإلى تلك أن تقاربي وزوى الله الأرض. وفي بعض الروايات فأومأه وهو ميت، أومأ بصدره إلى جهة القرية التي خرج إليها وفرج الذراع، فتولته ملائكة الرحمة. يهمنا إيه؟ أن ذاك العابد الجاهل جهله قتله، وهذا العالم أفتى بعلم فنجى ونجى هذا الرجل من إيه؟ من الموت أيضا والهلاك. وهكذا والأمثلة في هذا عديدة. ونرجو المولى سبحانه أن يوفق الجميع لسلوك طريق العلم مهما كان وبأي وسيلة. وبهذه المناسبة أحب أن أذكر إخواني طلبة العلم، الآن توجد الجامعة وتأتي بكل إمكانيات مساعدة الطالب من إسكان ونقليات ومكافأة ومستشفى وكل شيء، وجزى الله المحسنين خيرا، إنها فعلا من حسناتهم. ولكن في هذا المسجد النبوي شاهدنا وتاملنا وجالسنا في حلقة العلم أشخاصا في الصباح في الأسواق يحملون على مناكبهم، في الصباح يحملون الماء للبيوت، في الصباح في الأسواق يتسببون، وإذا جاءوا إلى صلاة المغرب تجدهم كالنجوم اللامعة في نظافتهم في أناقتهم في إنارة وجوههم بتقوى الله، يجلسون بكتب الحديث يتلقون العلم على المشايخ في هذا المسجد. فهم في النهار خدام وهم في المغرب أعلام. إذا طلب العلم ليس هناك طريق يمنعه، وليس هناك في علم الإسلام سن يحدده، وليس هناك شيء يحول دونه، بل قوله صلى الله عليه وسلم سهل الله له طريقا إلى الجنة وهي أعلى منزلة وأعظم عطاء، من باب أولى أن يسهل له طريقا في الدنيا. الدنيا تبحث هذه الرائحة هذه، يسهل له طريق الجنة ويتعسر عليه طريق الدنيا ليأكل لقمة؟ لا والله. وطالب العلم قنوع يكتفي بما يكفيه. إذا مرة أخرى لو وقفنا عند هذه الجزئية من هذا الحديث لطال بنا الكلام عليها، وأعتقد أنه يكفي شرف العلم وفضله ذاته، هو يتحدث عن نفسه كما يقولون. نأتي إلى الجملة التي بعد ذلك وهي: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يذكرون يتلون كتاب الله ويتدارسونه. نعم. إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله إيه؟ وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. تصوروا هذا المجلس، وما اجتمع قوم هنا في الحديث في بيت من بيوت الله. وما هي بيوت الله؟ هذا كما يقولون العرف خص بها المساجد، وهذه إضافة تشريف وتكريم، وإلا العالم كله لله. وكما جاء القرآن الكريم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها، إن أول بيت وضع للناس للذي ببك. فهذه البيوت المضافة إلى الله إنما هي المساجد، إضافة تكريم وتشريف كما في ناقة الله وسقياها، كل النور في العالم لله وهو الذي خلقها، ولكن هذه بالذات أضيفت إلى الله سبحانه وتعالى لتميزها بآية خاصة. وكذلك المساجد تميزت عن بقية البيوت، بيوت الملوك والأمراء والفقراء والأغنياء، وبيوت أي كانت، تميزت بأنها كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث الأعرابي حينما ترك ناقته خارج ودخل ثم انتحى جاهبا في المسجد وجلس يريق بوله، فزجروه أو زمروا أرادوا أن يتخلى اتركوه، فلما قضى بوله أمر بذنوب من ماء فأغريق عليه ثم دعا: يا أخ العرب، إن هذه البيوت لم تبن لذلك، إنما بنيت لذكر الله وما والاه. فرفع الأعرابي يديه وقال: اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم معنا أحدا. قال: لقد حجرت واسعا، لأنه وجد الرحمة من رسول الله، ووجد التيسير من رسول الله، ووجد الشدة، ووجد العداوة والزغر بالعيون، كل ذلك من الآخرين. ولذا نقول أيها الأخوة، العلماء أو الأصوليون يقولون: إذا وقع الخطأ ينظر ويرتكب أخف الضررين. وهكذا في حديث الأعراب، فقوله صلى الله عليه وسلم لم تبن لذلك وإنما لإيه؟ ذكر الله وما ولا. الذي يوالي ذكر الله ما هو؟ كل ما يعرف الإنسان بربه ويصله به. نبي إلى هذا: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، يأتي بعض الألفاظ في المسجد، يأتي بعض الألفاظ في مجلس يذكرون الله. إذن العبرة هنا بعموم الذكر. وقضية ذكر الله قد أشرنا سابق بأن الذكر، ذكر الله سبحانه، أعم عمومات العبادات، لا في حق الإنسان ولا في حق الحيوان، بل ولا في حق الشجر والمدر. فالذكر عبادة جميع الكائنات، وإن من شيء إلا إيه؟ يسبح بحمده. ولكن لا تذكرنا، ما تصلون إلى هذا الحد؟ الحصى في كفه صلى الله عليه وسلم يسبح، الجذع الذي كان يتكئ عليه للخطبة حينما تحول إلى المنبر حن لفراقه وجزع ونزل إليه صلى الله عليه وسلم وخاطب: إن شئت غرستك وجزرت زرعا مخضرا تثمر من جديد، وإن شئت سكت ودفنتك هنا وكنت من غرس الجنة. فيقول ويقول: لا أريد أن أكون من غرس الجنة. جزع خشب يؤمن بأن فيه جنة، سبحان الله العظيم. وحديث الموطأ عندنا في يوم الجمعة: وفضل هواه إلى آخره: وما من دابة إلا وتصيح بسمعها يوم الجمعة بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس شفقا من قيام الساعة. الدواء تعلم بأن فيه قيام ساعة، وعارف أنها تكون يوم الجمعة، وعارف بأنها بعد الفجر وقبل طلوع الشمس. إحنا ما كنا نعرف هذا. إذن أشياء كثيرة وعديدة في هذا يهمنا في تكليف العباد. أهم ما يكون على العبد ذكر الله، وكما قالوا هو غذاء القلب، وهو روح الإنسان كالماء للسمك. فالشخص الذي يغفل عن ذكر الله كالسمك إذا أخرجته من الماء. ولذا جاء الذكر في جميع التكاليف. نبدأ حينما تأوي إلى فراشك للنوم، السنة تأتيك وتقول: اضطجع على شقك الأيمن وقل: بسم الله، اللهم بإسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفع، اللهم إن أمسكت روحي فأرحمها وإن أرسلتها فاحفظها. ذكر الله ولا لا؟ إذا استيقظت من نومك في الليل ذكرت الله لا إله إلا الله، إذا استيقظت في الصباح بك أصبحنا وبك نمت، ثم جئت حي على الصلاة حي على الفلاح، وذكرت الله في سجودك، وذكرت الله قبل سلامك، وذكرت الله قبل بعد الصلاة، رجعت إلى بيتك تناولت طعامك بسم الله، شبعت من طعامك الحمد لله، كل هذا فيه ذكر الله في كل صغيرة وكبيرة. خرجت إلى عملك، جئت في الظهر في الصوم قبل أن تفطر للصائم دعوتان مستجابة فرحتان عند فطره وعند ودعاء مستجاب، وكذلك إخراج الزكاة، وكذلك في الحج، الحج كله ذكر لله. لبست ثيابك، خلعت نعلك، كل أحوالك كله، ولذا يمتدح الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ويأتي الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، ويأتي أيضا بخواص الذكر، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إذن الذكر من حيث هو عام، وأخص ما يكون الذكر منفردا خاليا بقلب خاشع. السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، يبدأون بإيش؟ ملك عدل، وينتهون بإيش؟ ورجل ذكر الله خاليا فصادت عيناه. فصادت عيناه ليش؟ رغبة أو رغبة، لأن بينه وبين الله. وللذكر آداب عديدة، نحن يهمنا موضع الحديث الآن، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله. يقول ابن رجب في هذا الحديث: الحديث نص على اجتماع قوم يذكرون الله في المساجد. وهنا يأتي خلاف العلماء بأي نوع من أنواع الذكر. الحديث عندنا يتلون كتاب الله ويتدارسونه. يقول: إن حملنا الذكر على خصوص التلاوة والمدارسة بمعنى الفقه والعلم بكتاب الله فهذا لا إشكال عليه. ولذا كان بعض السلف إذا صلوا الصبح اجتمعوا وقرأوا كتاب الله وتدارسوه فيما بينهم وتعلموا الفرائض، والفرائض من كتاب الله. وإن كان على عموم التلاوة فقط فعلى أي صفة؟ يذكر أن أهل دمشق وحمص ومكة كانوا إذا صلوا الصبح اجتمعوا لقراءة القرآن، إلا أن أهل دمشق وحمص يجتمع النفر ويقرؤون جميعا في وقت واحد من سورة واحد، ولكن أهل مكة كانوا يجتمعون والشخص الواحد يقرأ العشر الآيات والبقية تسمع، ثم يقرأ الآخر عشر الآيات والبقية تسمع. وقال: وهذا لا بأس به، واستدل بعمومات، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يسمع القرآن من ابن مسعود، وكذلك عمر كان ربما يأمر الرجل يقرأ ويسمع هو وأصحابه، وسموا أبا موسى الأشعر كان عمر يقول له اقرأ ونحن نسمع، فقال: هذا عمل، شخص يقرأ والبقية تسمع. وقد يستدل لعموم ذلك بعموم قوله تعالى: فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. بعض العلماء يقول هذه خاصة في القرآن في الصلاة، وبعضهم يقول هي أعم من ذلك كله. والذي يهمنا أن قراءة قارئ وسماع المستمعين هذا لا غبار عليه، ولكن كونهم يجتمعون ويقرؤون جميعا. يقول أيضا ابن رجب في شرح هذا الكتاب المبارك: بلغ ذلك مالك بن أنس فقال، وتكلم مع رجل من أهل الشام: أنتم تجتمعون كذا وكذا؟ قال: البلغ. قال: أما نحن فكان عندنا المهاجرون والأنصار وما كانوا يفعلون ذلك. وكان الواحد منهم إذا صلى الغداء جلس يذكر الله ويسبحه ولا يكلم بعضهم بعضا اشتغالا بالذكر. ومن هنا يختلفون، هل يجوز للقوم يجتمعون يقرؤون القرآن بصوت واحد في موضع واحد، يعني أخذ المصحف ألف لام ميم ذلك الكتاب كلنا في نفس واحد، أو الكل يصغي ويستمع وينصت ورجل واحد يقرأ ونحن نتأمل القراءة ونستمع إليه؟ يقول ابن رجب في هذه الصورة لا بأس بها للعمومات الواردة من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يسمع القرآن من غيره، وعمر يأمر غيره فيقرأ وهم يستمعون. أما يقرؤون جميعا ويشوش بعضهم على بعض فهذه الصورة التي يقول عنها مالك إن اجتماعهم لذلك في المسجد بدعة. وعلى كل الحديث معنا يتلون القرآن ويتدارسونه، فهل التلاوة التي كانوا يجلسها أهل مكة وحمص والشام لمجرد تلاوة فقط أو لتلاوة مع مدارسة؟ إن كان مع التلاوة مدارسة وفهم القرآن وعلم التفسير وما يتعلق بذلك فالحمد لله ونعمة، وإن كان لمجرد التلاوة فقط فكما قال ابن رجب الصورة الجماعية هذه هي المكروهة، وصورة كون شخص واحد يقرأ والبقية تسمع داخل في عموم الذكر وفي صورة سماع النبي صلى الله عليه وسلم من غيره. بقي عندنا هذا الحديث متعلق بالقرآن تلاوة ومدارسة، فإذا جلس يستغفر الله، إذا جلس يسبح الله، إذا جلس يحمد الله، إذا جلس يصلي على رسول الله، إذا جلس بأي نوع من أنواع الذكر فيما بينه وبين الله فلا مانع في ذلك. وقد جاء الحديث من صلى الغداة وجلس في مصلاه يذكر الله حتى تطلع الشمس كان له كأجر عمره، وفي لفظ كحجة مقبولة. إذن يجلس في مجلسه يذكر الله. وجاء عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه في كون الملائكة حف الذاكرين، إذا صلى الغداء وينتظر إلى طلوع الشمس فعرض له عارض تجديد الوضوء، يترك رداءه ويقوم ويقول انتظروا مجيئي، فيسمعه بعض الناس تكلم من ما عندك أحد، قالوا كلم جلسائي الملائكة حف ذاكر العلم ذاكر الله. وجاء الحديث الآخر إن لله سياحين من الملائكة يردون رياض الجنة، قالوا إذا وردوا رياض الجنة قال ارتعوا، قالوا وما رياض الجنة؟ قال حلق الذكر. ليس معنى حلق الذكر إنما هي الصور المعهودة عند بعض الناس التي استحدثت، إنما هي الواردة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن اجتماع الملائكة أو بحثهم عن رياض الجنة وهي مجالس الذكر واردة في السنة بأحاديث باطية. وقد ألف العلماء الكتب في ترتيب وآداب ونصوص الذكر الوارد في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يهمنا ما يتعلق بهذا الباب في آداب الذكر وفي أحكامه. يقول العلماء إن أهم آداب الذكر إخلاص النية لله وحضور القلب، لأن العبرة بذلك كما في الحديث إن الله لا ينظر إلى إيش؟ صوركم، ولكن ينظر إلى أعمالكم وقلوبكم التي في صدور، ينظر إليها على أي أساس؟ الإخلاص لله. ويقول بعض العلماء إذا كان جالسا في مجلسه يذكر الله الأولى له استقبال القبلة. وبهذه المناسبة ننبه على بعض الأشخاص الذين يصلون المغرب في هذا المسجد النبوي الشريف ويجلسون ينتظرون الصلاة في الصف الأول فيستقبلون القبلة ويستقبلون الناس ويتلون كتاب الله. جاء في بعض الآثار بأنهم كان السلف يمنعونهم ويقولون لا تحولوا بدون الملائكة والقبلة، لأن الشخص الذي جلس يستقبل القبلة هناك ملائكة تصلي، هناك مصلون، إذن لا ينبغي أن يحول دون القبلة. إذا استقبل القبلة كان هو وغيره سواء، أما أن يجلس مستدبرا للكعبة مستقبلا الناس فهذا جاء عن السلف أنهم كانوا يكرهون ذلك. من الآداب استقبال القبلة في الذكر، وكذلك نقول للإخوة الذين يسلمون على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويريدون الدعاء بعد أن يفرغ من السلام يتحول عن ذاك المكان ويستقبل القبلة ويدعو الله سبحانه وتعالى، لأن الكعبة هي قبلة الذكر وقبلة الدعاء. ومن هنا يقول الإمام أبو حنيفة إذا أردت أن تسلم على رسول الله لا تأتي إلى المواجهة لأنك تستدبر القبلة وتأتي من الروضة وتجعل الحجرة الشريفة عن جانبك وأنت مستقبل القبلة، لأنك حينما تسلم على رسول الله أنت في أقرب القربات إلى الله. ولكن وجدنا في مسند أبي حنيفة بنفسه ما يوافق رأي الجمهور وهو مطبوع مع مسند الشافعي، يهمنا في ذلك من الأدب. كذلك أن الأداب الأولى أن يكون على طهارة، فإن لم يكن على طهارة فلا مانع ما لم يكن جنبا، وله أن يذكر بجميع أنواع الذكر إلا القرآن. إذا كان جنبا فلا ولا حرف، كما جاء في حديث علي رضي الله تعالى عنه كان صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن على كل حال ما لم يكن جنبا. ولهذا كره العلماء للجنب، معنى كراهية تحريم، للجنب وللحائض أن تقرأ القرآن، وللحائض مباحث في ذلك عند مالك خاصة يذكره ابن رشد في البداية في بداية المجتهد، بأن المرأة إن كان لها ورد من حفظها وإن تركت مدة حيضتها ضاع عليها حفظها، تيممت وقرأت وردها فقط لئلا تنسى ما حفظت. يهمنا أيضا من باب آداب الذكر توخي الأوقات الفاضلة ما بين الأذان والإقامة، وكذلك الدعاء وأنت ساجد، إلى غير ذلك من الآداب التي تذكر في كتب الذكر الواردة يوميا، والله تعالى أعلم. ويختم صلى الله عليه وسلم هذا الحديث بتلك العبارة الخاتمة، ومن إيش؟ نعم، يذكرون الله إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة. سبحان الله، كل ذلك للذاكرين الله سبحانه. السكينة ما هي؟ تجد كثير من الناس يتكلمون في معناها التابوت وفيه كذا وفيه كذا، وجاء في بعض روايات الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم شخص ببصره إلى السماء ثم خفض، ثم قيل له ماذا يا رسول الله؟ قال كانوا يذكرون الله فنزلت الملائكة بالسكينة كالقبة فأردت أن أكون معهم، ولكن تكلم واحد منهم بغير حق فرفعت. إذن السكينة أمر معنوي، تأتيه الملائكة القبة لتغطيهم، وغشيتهم الرحمة غطتهم. ولكن إذا قلنا إن السكينة من السكون والطمأنينة، والقرآن الكريم يقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وقلنا بأن السكينة التي ينزلها الله على الذاكرين هي ما يشعرون به من طمأنينة القلب وارتياح النفس وسعادة لا يعادلها شيء. لو جئت إلى إنسان يملك الدنيا وهو قلق النفس مضطرب، ما قيمة هذه الدنيا عنده؟ ولو جئت لإنسان عنده قوت يومه وليله ومعافى في بدنه وقرير العين مطمئن القلب، ماذا ينقصه في العالم؟ ولا شيء. إذن نقول السكينة، ومن هذا المعنى ننطلق إلى الروضة، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. لو قلنا إن معنى كل المعاني التي يريدها العلماء عليها وارد وعليها اعتراض، ولكن لو قلنا إن روضة من رياض الجنة، لوازم تلك الروضة أن يكون المتعبد فيها يشعر بينتي والسكينة ما لم يشعره في خارج المسجد، وما لم يشعره في بيتي ولا في السوق، لا مانع في ذلك. وغشيتهم الرحمة. الغطاء هو المغذي، الغطاء كأن الرحمة رداء ينتشر عليهم. وحفتهم الملائكة كما جاء في حديث الجنة، إذا مررتم برياض الجنة فارتحوا، تكون الملائكة تحفهم بأجنحتها، إما رأفة بهم، إما إعجابا لهم، إما تطييبا لخواطرهم، كل ذلك كانوا في ليلة القدر. تنزل الملائكة الروح فيها بإذن ربه. قالوا من علامات القبول في تلك الليلة، أو من علاماتها، أن يستشعر الإنسان بتوفيقك التي فيحس بهذه الهوية التي لا يدركها الإنسان. إذن وذكرهم الله في من عنده، في ذكرته في نفس، ذكرني في ملأ، ذكرته في ملأ خيرا من ملأ إلى آخر. ويقولون هذه الخصائص والفضائل لمن يذكرون الله سبحانه، سواء كانوا جماعة أو كانوا فردا. نعم، هذه الخاتمة، ومن أبطأ به عمله لن يسرع به نسبه. إذن اعملوا من أول ما جاء في الحديث من الفرص وأبواب الخير، من تنفيذ الكرب عن المكروبين، ومن تغيير العسر عن المعسر، ومن ستر العورات عن المتعرضين، ومن ذكر الله سبحانه. إذن من أبطأ به عمله لن يسرع به نسبه مهما تنسيب قيامتي هي يعني كده ولا جس أحد. ولذا جاء في كلام في الآية الكريمة، إن خلقناكم من ذنب وجعلناكم شؤون إيه؟ تعرفوا إن أكل الله أتقاكم. جاء عنه صلى الله عليه وسلم، ليس في من الأتقياء، إن آل بيتي أو إن أوليائي هم المتقون. ولما وقف صلى الله عليه وسلم، يا بني عبد مناف، يا بني كذا، يا فاطمة اعملوا فإني لا أغني عنكم من الله شيء، يا فاطمة سليني من مال ما شئت فإني لا أغني عنكم من الله شيئا. إذن النسب فيما يتعلق بالدنيا، ليعرف الإنسان شخصه وشخص الآخرين يتعامل معهم، أما في الآخرة فلا.